وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. قُلْ مَا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقمان إلا شفيته، ولا عيبان إلا سترته، ولا رزقان إلا بسطته، ولا خوفان إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، آمين رب العالمين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 57 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ فرهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
ذكرت الآيات السابقة أعزائي المستمعين أن البعض من قوم نبي الله موسى عليه السلام حل عليهم غضب الله بسبب مطالب غير معقولة ومنكرة، فدعا موسى ربه أن يرحمهم ويغفر لهم، فبين له الله تعالى أن رحمته وسعت كل شيء ولكنها لا تشمل إلا المتقين المؤمنين. وتوضح هذه الآية أن من بين اليهود وأهل الكتاب في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله جماعة سيرحمهم الله أولئك الذين يتبعون النبي الذي وردت أوصافه في التوراة والإنجيل، وهو النبي الذي يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر وينأى بهم عن الخرافات والأفكار والتصرفات والعقائد الباطلة التي قيدوا بها أنفسهم ويحررهم منها. هذا النبي الذي لم يعلمه أحد ولم يخط بيمينه، ولكنه يتكلم بخير كلام ويدعو الناس إلى خير سبيل وخير نهج، وهذا هو أفضل دليل على كونه مبعوثا من قبل الله عز وجل، وأنه جاء بتعاليم إلهية يدعو الناس إليها. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة الأفاضل، أولا إن الأنبياء السابقين قد بشروا بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله، وإن اسمه وصفاته قد وردت في التوراة والإنجيل كسفر التكوين الفصل 17 وإنجيل يوحنا الفصل 14. ثانيا إن العادات والسنن المنحرفة والخرافات كالقيد الذي يؤسر البشر، وإن الأنبياء قد بعثوا لتحرير الناس من هذه القيود. وثالثا لا يكفي الإيمان بالأنبياء، بل يجب احترامهم وتكريمهم وطاعتهم.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب
أعزائي المستمعين، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأخوة، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف.
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
تشير هذه الآية أعزائي المستمعين إلى عالمية الإسلام، وأن النبي محمدا صلى الله عليه وآله بعث لكافة الناس وليس لقوم وطائفة معينة أو قبيلة خاصة. إنه صلى الله عليه وآله وسلم وكالأنبياء الذين سبقوه بعثه الله سبحانه وتعالى الخالق المدبر الذي بيده حياة وموت جميع البشر، وأرسله وهو صلى الله عليه وآله وسلم أكثر إيمانا بالله وكلامه من الجميع. لذا فإن سبيل سعادة البشر لا يتحقق إلا باتباع تعاليمه. ومن هذه الآية نتعلم، أولا عند نزول التعاليم الإسلامية يترتب على جميع أتباع الديانات الأخرى أن يؤمنوا بآخر دين إلهي ويعملوا طبق آخر تعليمات إلهية. ثانيا إن اتباع القرآن واتباع السنة النبوية الشريفة هو السبيل الوحيد للهداية، ولا يكفي اتباع القرآن وحده دون السنة.
قال الإمام علي عليه السلام: كتاب الله به تبصرون.
والآن أيها الكرام، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 59 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
في هذه الآية يمتدح الله عز وجل ثلة من بني إسرائيل اليهود يختلفون عن الآخرين، فهم أمة يدعون الناس إلى التمسك بالحق. وهؤلاء الثلة كانوا يمثلون جزءا من قوم موسى، وهم بدل العناد واختلاف الذرائع المختلفة لمعصية تعاليم موسى عليه السلام كانوا مطيعين له منفذين لأوامره. ومن أمة محمد أيضا كانت أمة أجابوا دعوته وآمنوا به. من هذه الآية نتعلم أيها الأخوة والأخوات، أولا أن نكون منصفين في التعامل مع أتباع الديانات الأخرى، وأن لا نتجاهل حسناتهم وخدماتهم وكمالاتهم. وكذلك القرآن ذكر المعاندين من بني إسرائيل وذكر المؤمنين. ثانيا، لا تكفي دعوة الناس إلى التمسك بالحق والعدل والعمل بمقتضاها، بل يجب أن نمارسها أنفسنا. مستمعين الكرام، ومع تفسير الآية 59 من سورة الأعراف المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا نستمع بعد الاستعراض في الساعة 12:27 لفقه الصلاة. صفحات من التاريخ تأتيكم في الساعة 12:32. الكتاب الصوتي عند 12:39. في تمام الواحدة نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تبدأ معكم في الساعة 1:08. عند 2 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة على مدى 20. اللوحة الأدبية في الساعة 12:22. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 2:26. عند 3 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. فلسطين اليوم، هذا اللقاء المباشر يأتيكم في 3:45 ويمتد على مدى 45 دقيقة. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم وفي أمان الله. الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يكره أن يقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة ذكر بعض المكروهات والمباحات في القراءة. ذكرنا فيما سبق يجب في الركعة الأولى والثانية من كل فريضة أن يقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة كاملة، ونقول في هذه الحلقة يكره ترك سورة التوحيد ويقال لها الإخلاص، أي قل هو الله أحد. في جميع الفرائض الخمس يكره ترك إنه سورة الإخلاص في جميع الفرائض الخمس، بأن لا يقرأ هذه السورة لا في صلاة الصبح ولا في صلاة الظهر والعصر ولا في صلاة المغرب والعشاء، ويقرأ سورة أخرى. ويستحب للمصلي في كل صلاة أن يقرأ بعد الحمد في الركعة الأولى سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الركعة الثانية سورة التوحيد. وإذا قرأ سورة التوحيد قل هو الله أحد فيكره أن يقرأها بنفس واحد، بأن يقرأ بالوصل من أول السورة إلى آخر السورة، وينبغي أن يقف على الآيات حتى يتمكن من قراءتها بتمام راحته مع التدبر في كلماتها ومعانيها. ويكره قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين، مثلا يقرأ المصلي في الركعة الأولى والثانية بعد الحمد سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ويستثنى من ذلك سورة التوحيد، فإنه لا بأس بأن يقرأ المصلي في الركعة الأولى والثانية بعد الحمد سورة التوحيد. ورب سائل يقول: هل يجوز تكرار الآية في الفريضة، أي الصلاة الواجبة؟ الجواب: نعم، يجوز تكرار الآية في الفريضة وغير الفريضة في النافلة، ويجوز البكاء. ففي الخبر: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت. وروي عن موسى بن جعفر عليه السلام سئل عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية، قال عليه السلام: يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس. وقد يسأل سائل: هل يجوز للمصلي إنشاء الخطاب، أي كأنه هو يخاطب الله سبحانه وتعالى بمثل إياك نعبد وإياك نستعين؟ الجواب نعم، يجوز مع قصد القرآنية ولا يخرج عن كونه قرآنا، وكذلك يجوز إنشاء الحمد. يقول المصلي الحمد لله رب العالمين، أو إنشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم، وإنشاء طلب الهداية في اهدنا الصراط المستقيم، فيجوز جميع ذلك الإنشاء بقصد القرآنية، كما يجوز أن يأتي بقصد الحكاية، أي حكاية القرآن الذي نزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعث به. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق 8 من نيسان أبريل عام 2025 ميلادي. في 8 نيسان أبريل عام 1980 للميلاد استشهد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية الفاضلة بنت الهدى الصدر، وذلك على يد نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام. وبدأ الشهيد الصدر دراسته للعلوم الدينية في صباه، ولما بلغ مرحلة الشباب بلغ درجة الاجتهاد، وأضحى في عداد كبار الأساتذة في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف، بحيث إن نظرياتي في أصول الفقه كانت مورد اهتمام كبار علماء العالم الإسلامي. وكان الشهيد الصدر رحمة الله عليه قد فند من خلال نظرياته أفكار ونظريات المدرسة المادية للشرق والغرب، وأعطى النهضة الإسلامية في العراق زخما كبيرا، بحيث التفت الجماهير العراقية والشريحة الشبابية الواعية حوله، وأصبح بمثابة القائد الفكري والسياسي للشعب العراقي. وعندما خاف نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام انقلاب الأمر عليه، فرض الحصار على الشهيد الصدر، ومن ثم قام باعتقاله وبقى في سجون النظام حتى استشهاده هو وأخته العلوية الفاضلة تحت تعذيب جلاوزة النظام البعثي الملحد في العراق. يذكر أن الشهيد الصدر كان من العلماء الذين وقفوا إلى جانب الإمام الخميني رحمة الله عليه في الثورة الإسلامية، وكان يكن له احتراما بالغا، وقال كلمته الشهيرة بعد انتصار الثورة الإسلامية: الإمام الخميني حقق حلم الأنبياء. وللشهيد الصدر مجموعة مؤلفات، منها اقتصادنا، فلسفتنا، البنك اللاربوي في الإسلام. وأخيرا، وفي 9 شوال عام 110 للهجرة توفي الفقيه والمحدث الشهير ابن سيرين. ولد ابن سيرين في البصرة بجنوب العراق، وكان معروفا منذ شبابه بزهده وتقواه، وبذل جهودا مضنية في مجال جمع الحديث الشريف، وزار العديد من المناطق والأمصار الإسلامية لجمع الحديث الشريف ونقله بدقة. وعاصر ابن سيرين 30 من أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وله مجموعة من الكتب والمخطوطات التي ترجمت إلى لغات عديدة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الخامس من الكتاب يقف سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله عند تصانيف للصبر ويذكر عناوينه، ومنها الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على المصائب، ثم ينتهي إلى القول: فعلى كل عنوان من هذه العناوين يؤجر الإنسان إذا كان صبره لله عز وجل. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. فعلى كل عنوان من هذه العناوين، أي الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر عند المصائب، يؤجر الإنسان إذا كان صبره لله عز وجل. وهنا يرتبط الأجر بالخلفية والنية، فلو أن أحدا يصبر على مشقة الجوع والصوم في شهر رمضان ولكن بهدف التخفيف من وزنه، فإنه لا أجر له يوم القيامة عند الله. لماذا؟ لأن هدفه كان دنيويا وقد حصله في الدنيا، ذاك أن الله سبحانه قد سن في الحياة الدنيا منظومة سنن تقتضي أن العامل ينال نتائج عمله في الدنيا مهما كانت نيته. وهذا بحث آخر ليس هنا موطن بسطه. إذن فمن كان صبره لله وطاعاته لله واجتنابه المعصية لله وانسجاما مع أمر الله عز وجل ونهيه، فمن المحتم أن يكتب الله له الأجر. ورد في بعض الأحاديث أن أفضل الصبر هو الصبر على المعصية، وإن كان لنا تفسير ذلك فنرجعه إلى أن الدوافع الموجودة لارتكاب المعصية قوية جدا، فهنالك من جهة سعي إبليس الدائم وإصراره على دفعنا نحو المعصية، وهنالك شهواتنا ورغباتنا التي تدفعنا نحو إطاعة وساوس إبليس، ونفسنا الأمارة بالسوء، ما يلزم على الإنسان التحلي بقوة كبيرة لمقاومة هذه الدوافع. لماذا؟ كي لا يقع في الحرام، فلا يشرب هذا الحرام ولا يأكل هذا الحرام ولا يقارب هذه العلاقة المحرمة. فالإنسان كي يردع نفسه عن آفة الغضب مثلا، والذي يعتبر في الواقع من أكبر الآفات التي تؤدي إلى الوقوع في المعاصي، فإنه يلزمه الصبر بأعلى مستوياته. وبهذا نفهم ما ورد في المرويات من أن أفضل الصبر هو الصبر على المعصية. ولكن ورد في مرويات أخرى أن أفضل الصبر هو الصبر على مر الفجيعة، وهي المصائب الشديدة القاسية، وإنه لا يمكن الجمع بين الروايات بالقول إن الطاعات ليست جميعها بمستوى واحد من حيث التعب والمشقة. فالصلاة مثلا أهون من الصوم، والصوم في شهر رمضان 30 يوما أهون من الجهاد عشرات السنين. وقد يكون الصوم أهون عند البعض من إخراج الخمس مثلا. ومن هنا فالمشقة متفاوتة في الطاعات، وكذا هي متفاوتة في مواجهة المعاصي. فبعض المعاصي كي تتجنبها لا يلزمك جهدا كبيرا، وبعضها الآخر فيه إغراء كبير، والشهوة تدفع نحوه دفعا قويا، ويستند إليه الشيطان ويجند جنوده للانطلاق منه في إغواء الإنسان واستقطابه. وهذا النوع تستلزم مواجهته جهدا أكبر ومشقة أكبر. كذلك حال المصائب فهي تتفاوت بين بسيطة وكبيرة وعظمى. فمصيبة أن يجرح شخص يده مثلا أهون من مصيبة أن تقطع يده، وهذه أهون من أن يموت ولده، وهذه أهون من أن يموت اثنان أو ثلاثة من أولاده في وقت واحد. ومن هنا يمكن القول إن الصبر الأفضل هو الصبر على ما فيه مشقة أعظم. ولذلك قالت الرواية على مر الفجيعة، أي التي يعتبر الصبر عليها صعبا وقاسيا. ولذلك هذا أفضل الصبر، إذ الأجر يكون على قدر المشقة وعلى قدر تحمل الصحاب. ولأجل ذلك نقول دائما إن صبر الحسين عليه السلام وأصحابه وأولاده على ما جرى في كربلاء، وصبر زينب عليها السلام ومن معها من النساء والأطفال في كربلاء هو أعظم الصبر وأفضل الصبر وأكبر الصبر بلا جدال ونقاش، لأنه صبر على مر الفجيعة. مصادر تحصيل ملكة الصبر. بعد أن تحدثنا في دلالات ومعنى الصبر، يبقى أن نبسط الكلام في مسألة مهمة هي معرفة المصادر التي ينبغي اللجوء إليها للتحلي بهذه الفضيلة الأخلاقية. فمن أين نأتي بالصبر؟ ونقول أول مصدر يمكن اللجوء إليه لتحصيل الصبر هو من عنده خزائن السماوات والأرض، وهو الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نلجأ إليه سبحانه، وأن نطلب منه ونرجوه أن يعيننا وينزل علينا من عنده الصبر على ما يواجهنا من ابتلاءات. والله سبحانه كريم، جواد، رحيم، لطيف، رؤوف، لا يمنع عن عباده عطاياه. فلو أن عبدا مبتلا بمصيبة أو بشهوة أو بقلة عزم على أداء طاعة استعان به وطلب منه أن يصبره ويمكنه ويقويه ويثبته، فإن الله سيستجيب له. فإنه سبحانه هو أرشدنا وقال لنا استعينوا بالصبر والصلاة، وهو الذي وعدنا وقال إن الله مع الصابرين. والمعية المذكورة في الآية هي بحسب التفاسير معية الإعانة والمساعدة. فالله كما يعتبر المفسرون يعين الصابرين ويساعدهم ويكون معهم ولا يتركهم ولا يكلهم إلى أنفسهم ويقويهم وينصرهم ويسددهم. فالأمر الأول أن نطلب الصبر من الله سبحانه وتعالى، وهو وعدنا بأن يكون معنا إن تصبرنا. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يتصبر، أي يطلب من الله سبحانه وتعالى ويدعه، أي يعينه ويصبره، يصبره الله. ثانيا، ذكر الله سبحانه وتعالى، إذ بغض النظر عن الدعاء وطلب العون وطلب الصبر الذي ذكرناه، فإن نفس ذكر الإنسان لله سبحانه عند مواجهة تحدياته الشخصية أو العامة، نفس هذا الذكر يعين الإنسان ويمكنه ويقوي صبره. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، سورة البقرة الآية 155. وهذا قانون إلهي في الحياة الدنيا، ومعنى قوله بشيء من الخوف هو فقدان الأمن، وهو ما يحدث اليوم في الكثير من البلدان. ومعنى قوله والجوع إشارة إلى صعوبات المعيشة وسوء الحال الاقتصادية. ومعنى قوله ونقص من الأموال والأنفس إشارة إلى فقدان الأحبة. وبشر الصابرين، فمن هم هؤلاء وما الذي يصبرهم على كل ذلك لينالوا هذه البشارة؟ قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سورة البقرة الآية 156. وهذا من مصادق ذكر الله سبحانه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ: حوراء بلال.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا
نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظن بسم الله وخل الظن
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله الواحدة ظهرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران ستجري محادثات غير مباشرة مع واشنطن في سلطنة عمان يوم السبت المقبل. وكتب عراقشي في منشور على منصة إكس أن إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عمان لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى، وقال إنها فرصة بقدر ما هي اختبار، فإن الكرة في ملعب أمريكا. وجاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستقباله رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستجري مباحثات مباشرة مع إيران حسب زعمه. أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي عن اجتماع ثلاثي يعقد اليوم في موسكو بين إيران والصين وروسيا على مستوى الخبراء للتشاور بشأن القضايا الثنائية والتطورات الدولية والإقليمية بما في ذلك الملف النووي. وأضاف